الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله استل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الإخوة المسلمون، يظلنا في هذه الأيام المباركة أيام العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر. هذه الليلة هي ليلة كغيرها من الليالي، لكنها شرفت وعظم قدرها بنزول القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم نزل القرآن بعد ذلك منجما على حسب الأحداث والوقائع خلال فترة تزيد عن 22 عاما. وهذه الليلة ورد أحاديث كثيرة عن فضائلها، منها ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح وجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فقال النبي: يا رب، جعلت أمتي أكثر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فأعطاه الله ليلة القدر. وقال: يا محمد، ليلة القدر خير لك ولأمتك من 1000 شهر جاهد فيها ذلك الرجل. والذي أريد أن أتكلم عليه اليوم في هذه الخطبة المباركة، في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، نقطتين أساسيتين. الأولى، أريد أن أتكلم عن الغزو الثقافي الذي تعرض له القرآن الكريم من قبل الغرب. والأمر الثاني،
عن أهمية التمسك بالقرآن الكريم لمواجهة عوامل الهدم الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الوطن العربي بأسره. الغزو الثقافي الغربي الذي تعرض له القرآن. نقول باختصار: اللغة العربية يا سادة هي لغة الوحي الإلهي الباقي، وهي سياج لخلود الرسالة الإسلامية السامية. فلغتنا العربية تحفظ ماضينا وتصون مستقبلنا، وهي أصلنا الذي انبثقنا منه وفرعنا الذي نمتد معه، وهي اللغة الأم. هي أجمل وأبلغ وأفصح اللغات لأنها لغة القرآن، حيث تكمن فيها معجزة البلاغة والبيان. لذلك عمل أعداء العرب على الغزو الثقافي على هذه اللغة من خلال إبعاد العرب والمسلمين عن القرآن الكريم. فإننا نجد مع الأسف الكثير من البلدان العربية كيف عزلت القرآن عزلا تاما فلا وجود له، كيف عزلت اللغة العربية عزلا تاما فلا وجود للغة العربية في كليات الطب او الصيدلة او الهندسة او غيرها من الكليات التي تدرس الكون والحياة. والمقصود بعد موت اللغة العربية، لا قدر الله، ان يضع القرآن في المتاحف لانه لا يوجد بعد ذلك من يفهمه. وكان من وراء هذا الغزو ان يحقر ادب اللغة وشعرها الرصين، فأهيل التراب على اسماء جغابذة اللغة كأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران وعزيز أبابة، ليظهر بعد ذلك الشعر المنثور، ولينضم إليه الزجل والموال وغير ذلك ممن أضاع رونق اللغة وفصاحتها وإعجازها. لذلك نجد أعداء الإسلام كيف حاولوا طمس هذه اللغة ومحوها من ألسنة العرب واستبدالها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. لماذا؟ لكي يقضوا على القومية العربية. تعالوا لنسأل التاريخ. التاريخ أكبر شاهد. عندما احتلت فرنسا الجزائر، ذاك البلد العريق بثقافته بعروبته بأصالته وقيمه، حملت فرنسا على نزع الثقافة الجزائرية العربية العريقة، ثقافة القرآن الكريم، لتضع مكانها الثقافة واللغة الفرنسية. يقول الحاكم الفرنسي آنذاك بمناسبة مرور 100 عام على احتلال الجزائر، يقول: اسمعوا يا عرب، اسمعوا واستفيقوا يا أمة العرب، طال النوم وعم الخطب إلى الركب. يقول بكل وقاحة: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وقال بعده ويليام جي كورت بلغراف: متى توارى القرآن ومكة؟ متى توارى القرآن ومكة عن بلاد العرب؟ يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. جلادستون وزير المستعمرات البريطاني منذ سنين طويلة وقف في أحد المؤتمرات التي عقدت لإبادة الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، وقف في ذاك المؤتمر وقد أمسك قرآنا في يده وهو يقول: اسمعوا يا عرب، اسمعوا يا عرب. يقول: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان، ولن تحقق بريطانيا شيئا من غاياتها في العرب والمسلمين إلا إذا سلبتهم سر هذا الكتاب. أخرجوا هذا الكتاب من بين أيديهم تتحطم أمامكم، تتحطم أمامكم جميع السجود. وقد ذكر القرآن الكريم في آيات كثيرة كيف حاول أعداء الإسلام أن يطمسوا القرآن الكريم لكي يقضوا على اللغة العربية، على أصالة اللغة العربية، على قومية الأمة العربية، حيث قال سبحانه: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وفي فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فنبينا محمد كان يفتخر بعروبته، يفتخر بلسانه العربي، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن سعد مرسلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعربكم، أنا من قريش ولساني لسان سعد بن بكر. هذه هي اللغة العربية، هذه هي أصالتنا، وهذا هو تاريخنا. من أجل ذلك الغرب يعمل ليل نهار لكي يبعد المسلمين والعرب عن القرآن الكريم، عن هذه الرسالة الخالدة، لكي تنطفئ وينطفئ تاريخ هذه الأمة. الأمر الثاني، ما هو واجبنا اليوم وما هو دور القرآن اليوم في مواجهة عوامل الهدم الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الوطن العربي؟ الأمة اليوم كلها مصيبتها مصيبة واحدة، عدونا واحد وهو إسرائيل، والذي يدعمه هو أمريكا، والذي يدور في فلكهم الآفل. عدونا هي إسرائيل من قبل ومن بعد. يا سادة، إذا كان العرب والمسلمون اليوم يتحدثون عن عوامل الهدم الخارجية التي سببت لهم ما وصلوا إليه من تخلف وبعض، فإن عوامل الهدم الخارجية ما كان لها أن تصبر، والله ما كان لها أن تصبر لو استمرت الشعوب العربية. أعيد، لو استمرت الشعوب العربية آخذين بأسس حضارتهم وتعاليم قرآنهم، ولكانوا فوتوا على أعدائهم كل فرصة يمكن أن ينتهزوها لضرب العرب والمسلمين وبلادهم. والواجب علينا اليوم، والواجب علينا اليوم أن نتبصر بعوامل الهدم الداخلية التي منينا بها فنصلح ما في أنفسنا. لما؟ لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يا سادة مرهون في نفوسنا، مرهون في حالنا. إذا أردنا خيرا لبلادنا فهذا أمر في أيدينا، ليس في يد مجلس الأمن، ولا في يد أمريكا، ولا في يد إسرائيل، ولا في يد من يدور في فلكهم. الحل عندنا، الحل في أيدينا، الحل في كتابنا، في كتاب ربنا وسنة نبينا. والأمة الإسلامية والعربية اليوم تبحث عن الدواء النازع، وتبحث عن سفينة النجاة، فإن دواء هذه الأمة يكمن بالوحدة والتماسك والتعاضد، وإن سفينة النجاة هي القرآن الكريم. أما إذا انشقت الأمة كما هو حالها اليوم، كما هو مصيرها اليوم مع الأسف، أما إذا انشقت الأمة وتنازع أبناؤها حل بها البلاء من كل جانب، وأصبحت تسبح في بحر الشقاء تستجير ولا من مجير. نعم تستجير ولا من مجير. يعلم هذا يا سادة كل من ألقى نظرة في التاريخ، وإنه لخير عبرة وخير دليل. روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولله جر الشاعر عندما قال: قد حوى القرآن نورا وهدى، فعصى القرآن من لا يعقل. قل لقوم نبذوا أحكامه، ما لكم مما نبذتم بدل. فاسألوا التاريخ عن قرآنكم يوم ضاءت بسناه السبل. يا دمشق يا قبلة العلم والعلماء، يا دمشق كم يروي هذا المسجد، مسجد بني أمية الكبير، عن أجيال تعلموا العلم هنا في دمشق، في معاهد دمشق، في ثانويات الشرعية في دمشق. كم يروي الأجيال وكم يروي هذا المسجد عن تلك الأجيال التي حفظت القرآن الكريم هنا على يد مقرئ دمشق العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى. كم وكم كان طلاب يأتون إلى هنا من لبنان، من الأردن، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من فلسطين، من كل العالم يأتون إلى دمشق، فكانوا يتعلمون هنا، يحفظون القرآن ليكونوا قادة للأمم في بلادهم. تعلموا العلم هنا ليذهبوا إلى بلادهم ليقولوا للعالم بأسره: انظروا إلى دمشق ماذا قدمت للعالم. لماذا يا دمشق تعاقبين اليوم؟ لماذا هجر أهلك اليوم؟ هل أسأت للبلدان العربية؟ هل قدمت لهم شرا يؤذيهم؟ يا دمشق كل العالم يشهد أنك ما قدمت إلا الخير والعطاء، ما قدمت إلا العلم، كيف لا؟ والعلامة الخالد في قلوبنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، الذي خرج الأجيال الكثيرة الكثيرة من مساجد ومعاهد وجامعات دمشق إلى العالم، ليبقى علمه، لتبقى أخلاقه، لتبقى قيمه تفوح خيرا وعطرا على العالمين على مر العصور والأزمان. إنها دمشق بلد العلماء، بلد الأجلاء، بلد الأفاضل. هذا ما عرفه العالم بأثره عن دمشق، وهذا ما قدمته دمشق للعالم. ونحن بمناسبة تزامن يوم القدس مع ليلة القدر المباركة نتذكر في هذه الأيام الجليلة أقصانا الأسير، أقصانا الذي يئن منذ سنين طويلة يقول يا عرب أين أنتم يا عرب؟ أما رأيتم الأقزام كيف يدنسوني؟ أما رأيتم الأقزام كيف أغانوني وأنا أولى القبلتين؟ يقول لنا الأقصى: أنسيتم يا عرب ويا مسلمون أنكم تقرؤون في كل يوم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا؟ في عام 67 عندما حدثت مكة حزيران وقف الملعون الأحمق موشي ديان ليقول آنذاك: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب وبابه. إذن يا عرب، يا مسلمون، يا من يسمع بقلبه لا بأذنيه، المخطط ليس فلسطين فحسب، المخطط هو اغتيال الوطن العربي بأسره. آن لنا أن نفهم ذلك، آن لنا أن ندرك ذلك. يقول: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب وبابل. ذهبت بابل بلاد العراق، وبعد بابل ذهبت ليبيا، ومصر الآن تسير في طريق المجهول، وسوريا منذ عامين ونصف تعاني ما تعاني من الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي. وإلى متى؟ هل تصحو هذه الأمة؟ هل يدرك أبناؤها أن الخرب هي خرب علينا، على ديننا، على قوميتنا، على لغتنا، على ثقافتنا؟ ألم يأني لنا أن ندرك ذلك يا أمة العرب ويا أمة الإسلام؟ لكننا نقول للغرب، نقول للكيان الصهيوني الذي يقبع في أكناف المسجد الأقصى، نقول: اعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تتبقى هذه الأمة برجالها في أشرافها وشرفائها وأطهارها، تتبقى تدافع عن القضية الفلسطينية لأنها قضية الأمة بأسرها. سنبقى واقفين أمام القدس، سندافع عن الأقصى بكل ما نملك. والله لن ترهبنا قوتكم، لن ترهبنا قوتكم ولا سلاحكم الفتاك. كان عمر المختار يقول: إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويه، وقال: لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حظي، لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حظي. نحن أمة أصحاب الحق، لا نريد الظلم والعدوان لأحد ولا على أحد، إنما ندفع الظلم عن أنفسنا ونقاتل من أجل استرداد حقوقنا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.